إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وبعد، فتذكرون أيها الإخوة الكرام أننا في الجمعة الماضية تحدثنا عن ثلاثة أصناف يعطون من الزكاة. صنف الأول الفقراء، والصنف الثاني المساكين، والصنف الثالث العاملون على شؤون الزكاة يعني الموظفون. وبقيت خمسة أصناف كما حددها رب العزة سبحانه. أول خمسة الباقية المؤلفة قلوبهم، يعني الذين دخلوا في الإسلام حديثا ونخشى إن تركوا أن يرجعوا إلى الكفر مرة أخرى، فنعمل بهذا السهم على تأليف القلوب، يعني جمع القلوب على الإسلام، جعل هؤلاء الناس يحبون الإسلام. كان هذا في بدء الدعوة، المسلمون يدخلون البلاد مبشرين ومعرفين بالدستور الذي معهم، يقولون للناس هذا كتاب الله وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جزاء من يتبع الكتاب والسنة في الدنيا والآخرة، وجزاء من يعرض عن الكتاب والسنة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد أبقى. من اختار الدخول في الإسلام فله ذلك، ومن اختار أن يبقى على كفره مع إعطاء ما يدل على أنه خاضع للنظام الإسلامي فله ذلك. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن جاء فليكفر. كان يدخل ناس الإسلام لكن لهم قرابات ولهم جهات تضغط عليهم تريد أن تحولهم عن هذا الإسلام إلى الكفر مرة أخرى. والإنسان في البداية لا سيما إذا لم يكن قد سهل كما ينبغي سهل التأثر. فأمر الشرع الحنيف أن يعطى هؤلاء سهما مخصوصا من السهام الثمانية. قال والمؤلفة قلوبهم. لكن في عهد الصديق جاء نفر من هؤلاء يأخذون سهمهم، فأشار عمر بالمنع. لما؟ قال والله كانوا يعطون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن المسلمين كانوا قلة وكنا بحاجة إلى هؤلاء. أما وقد عز الله الإسلام من أراد أن يبقى دون أن يأخذ فله ذلك، ومن لا ودخل في الإسلام نعامله معاملة المرتد من رجع عن الإسلام. هذا اجتهاد من عمر ووافقه عليه الصديق ونفر من الصحابة. لكن عندنا الكتاب والسنة الفيصل، السهم ما زال قائما وباقيا. يعني في ناس يدخلوا في الإسلام مثل الجدد الذين تقوم عليهم الآن لجنة في الكويت مخصوصة اسمها لجنة التعريف بالإسلام ضمن الهيئة الخيرية العالمية. والله هذا عمل جميل جدا. إذا نعطي هؤلاء ما يمكن الإسلام ويثبته من قلوبهم. وهذه منقبة من مناقب الإسلام وما أكثر مناقب الإسلام، أنه يرعى الإسلام في القلوب والنفوس حتى يتمكن منها هذا الإسلام. لا سيما إذا عرفنا أن الكنيسة تخصص كل ما يعود عليها من أجل ماذا؟ من أجل تنصير المسلمين، وإفريقيا خير شاهد على ذلك. أو على الأقل جعل صورة الإسلام تهتز في نفوس المسلمين فيقولون أنتم لستم على ديننا ونحن رعاكم، وكان أجدر بالمسلمين أن يقوموا برعايتكم. فيقولون هذا الكلام من باب زعزعة الثقة بالإسلام وتشكيك الناس في هذا المنهج الرباني. تقوم بهذا الكنيسة، فإن لم تنجح في إدخال نفر المسلمين في الكفر فعلى الأقل شوهت صورة الإسلام في نفوس المسلمين. أولى بالمسلمين أن يصنعوا ذلك. لكن أين هذا وقد ضيق على المسلمين اليوم تضييق ما بعده تضييق، حتى مجرد أن نحمي أنفسنا من الكفر صار الأمر الآن في حكم المستحيل أو قريب من المستحيل. مصيبة وكارثة ابتلي بها المسلمون. بل قال العلماء هناك صنف من الناس إذا مدح وأعطي يرضى ويفرح، وإذا منع يتسلق الناس بألسنة الحداد. والله قال العلماء يعطى هذا الصنف من الزكاة بغية أن نقطع لسانه، بغية أن نسكته. فقد كان نفر من الناس يدخلون في الإسلام، فإذا صح بدن الواحد وولدت امرأته ونتج فرسه قال والله ما أصابني إلا الخير منذ دخلت في هذا الدين ويكبر. أما إذا أصيب في بدنه، إذا لم تلد امرأته، إذا لم تنتج فرسه يقول والله ما أصابني إلا الشر منذ دخلت في هذا الدين، وربما يرجع. وفي ذلك نزل قول الله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. نقول مرة أخرى المسألة إذن في يد ولي الأمر وفي يد هيئة الشورى الحل والعقد والعلماء الذين حوله. وتقول هذا الكلام من قبيل الخيال، والله نحن نطرحه بين الناس وربما يأتي اليوم الذي تحيا فيه هذه المؤسسات وتقوم بدورها وتقوم بواجبها. لكن كان عندنا زمان أستاذ يدرسنا الفقه من هذا النوع ويقول هذا الفقه لا نصيب له من الواقع، إنما اسمه فقه قديم للبيع مثل الذين يبيعون الأثاث البالي. لكن على كل حال نقدم هذا وعندنا ثقة أن الله عز وجل سينصر دينه وسيعز الإسلام والمسلمون. السهم الثاني من الأسهم الخمسة الباقية قال وفي الرقاب العبيد. والحمد لله لم يعد هناك عبيد ولنا حديث طويل لهذا في هذا الموضوع بعد الصلاة. لكن لم يعد هناك استرقاء. إذن يوقف هذا السهم. وإن كانت الشعوب المسلمة الآن بيعت في سوق النخاسة مجانا فصرنا جميعا أرقاء، يعني نعطي الزكاة وتعود إلينا مرة أخرى إلا من رحم الله عز وجل. لكن السهم معطل الآن، سهم في الرقاب لأنه في عبيد. يأتي السهم الثالث الأسهم الخمسة الباقية الغارمون. الغارمون الذين تحملوا ديونا لمصلحة، ومنها عند العرب كانت تقع خصومات بين الناس ودماء طوار، وهذه الدماء تحتاج إلى حقن، فتقدم بعض الناس أصحاب الوجاه، السيوف مرفوع والسهام مشرع والناس مصطفون للحرب، فأتي واحد صاحب وجاه يقول كف أيها الرجل اسكت عند سلاحك، يضع سلاحك. كم ستتحمل هذه الخصومة من الديات؟ 1000، 2000، 3000 علي هذا، ويقوم بدفع هذا المبلغ ويصبح غارما. كان الناس يعرفون هذا، فيعطى، يعطى من الزكاة ويعطى من جيوب المحسنين، ولو سأل لا يعد ذلك عيبا ولا منقصة أبدا. لماذا؟ لأنه تحمل في خير. وكذلك الذين لزمتهم ديون، كان عنده شركة وأفلست وعلى دين يعطى، قد تحمل أو لزمه الدين في معصية ولكنه تاب وأناب إلى الله عز وجل وأصبح الآن مسدود، يعطى أيضا من الزكاة. قال والغارمين. جاء رجل اسمه قبيصة بن مخارق الهلالي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال تحملت حمالة، يعني أصلحت بين جماعتين متخاصمتين وتحملت، وأريد أن تعطيني لما أسدد هذا الدين. قال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، لكن أعلم أن المسألة لا تحل إلا لواحد من ثلاثة، رجل هذا تحمل حمالة، والثاني نزلت به ساقة، والثالث أصاب ما له كارثة أو جائحة. هؤلاء يعطون من الصدقات وما سواهن يا قبيصة فسحتا يأكلها صاحبها سحتا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أيضا الإسلام لا يريد أن يظل الناس في هموم وغموم، الدين هم بالليل وغم بالنهار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الإنسان قد يضطر سوى الدين إلى الكذب، قد يكون في البيت ويتوارى من صاحب الحق ويقول لأولاده قولوا ليس الموجود، فحتى يمشي الإنسان مرفوع الهامة يعطى من الزكاة بالقدر الذي يسدد دينه، ثم يمشي بين الناس حتى يؤدي دوره وواجبه في المجتمع وهو آمن مطمئن. هذه كل حسنات الإسلام لتعلموا هذا مورد، لتعلموا أن هذا مورد من موارد الدولة الإسلامية، لكن مصارفه جميلة من أولها إلى آخرها. الصنف الرابع من الأصناف الباقية وفي سبيل الله. العلماء يختلفون، يقولون سبيل الله الجهاد المسلح، وبناء على ذلك المساجد لا نعطيها، لو ناس عايزين ينشئوا مسجد يصحوا مسجد أو نحو ذلك لا، أيضا له وجهته. الأمة التي تبخل أن تقيم بيتا للعبادة لا تستحق الحياة، المفروض ننشئ بيت العبادة من جيوبنا ومن مالنا الخاص، نقدم ذلك على أكلنا وشربنا ولباسنا وسكنانا وآلة الركوب ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان مادة ومعنى، والمسجد هو الذي يحيي المعنى أو القلب، فإذا اهتم الناس بأبدانهم وأهملوا أرواحهم فقد صاروا كالبهائم والعياذ بالله. ولذلك قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وليس المسلمون بهذه الصورة ولا بهذه الكثير. فرأي أول يقول في سبيل الله الجهاد المسلح فقط، رأيتان يقول الجهاد بأوسع ما تتضمنه كلمة جهاد. يعني نحتاج إلى إقامة مدارس إسلامية في مواجهة المدارس التبشيرية، تعطى هذه المدارس من هذا الصحف والموظفون والقائمون عليها. نحتاج أن ننشئ دار لتعلم فنون الهندسة حتى يكون لدينا أناس يستطيعون أن يواجهوا خطط الأعداء، يعطونا يعني هذه الدار تنشأ من هذا السهم. عندنا محتاجون إلى أن نقيم كباري، نشتري سلاح، نعلم القرآن الكريم. المهم كل ما يتصل بالجهاد، سواء كان تعليم، سواء كان إقامة دور للعلاج ونحو ذلك، سواء كان هذا إخلاف للمجاهدين في أسرهم وأهليهم، كل هذا داخل. قالوا والمساجد تعطى، وفعلا صدرت فتوى الآن من المجمع الفقهي السعودي بأن المساجد تعطى من الزكاة. كيف؟ قالوا والله لقد شحت نفوس الناس حتى رأينا أماكن لا توجد فيها مساجد، وأماكن أخرى المسجد يتهدم يتركونه حتى يزولوا، يقولون بركة يا جامع، لذلك يعطون من هذا السهم تحت بند وفي سبيل الله. هذا على كل حال فقه، وقد أفتى بذلك الشيخ محمد رشيد رضا وغيره من العلماء القدامى، الإمام الشافعي وغيره، أن المساجد تعطى عندما يكون المكان قصر ليس به مسجد ويدخل تحت بند وفي سبيل الله. السهم الأخير وابن السبيل، المسافر الذي اقتطع به السبل، والله إذا وجد من يقرضه حتى يرد هذا المال فذلك خير، فإذا لم يوجد تقوم الدولة بدفع ما يوصله إلى محل إقامته وما فيه طول الرحلة ولا تعود عليه بذلك أبدا، حق له أثبته الله عز وجل في كتابه وابن السبيل. هذه هي مصارف الزكاة الثمانية، وكأن الشرع عين الرب سبحانه وتعالى كل ما يقصد بأمر ذلك حتى المصارف، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، قال فريضة من الله والله عليم حكيم. مهما بلغت من العلم فلن تعلموا مثل ما علم الله عز وجل، ومهما كنتم حكماء فلن تصلوا إلى حكمة الباري سبحانه وتعالى، فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه هي الزكاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحد أركان الإسلام الخمسة، فقال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه فالسالكين السبيل والداعين بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فحين تعرض المسلم بنود التشريع الإسلامي وأفراد المسائل التي يقوم عليها التشريع الإسلامي يجد أن هذا التشريع ينبع من واقع الناس وليس من الخيال. واقع الناس يعني دين واقعي، ليس دين خيالي أبدا. الناس فيهم أغنياء وفيهم فقراء، الناس فيهم قوي وفيهم ضعيف، الناس فيهم مجاهد وفيهم مسالم وفيهم محارب، وهكذا. فلا بد أن يأتي التشريع موافقا لحاجات الناس، وتلك هي الحكمة التي تكلم عنها رب العزة سبحانه عندما قال والله عليم حكيم، وعندما قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعندما قال أأنتم أعلم أم الله. علينا أن نعود مرة أخرى إلى التشريع الإسلامي فنقرأ شيئا في حكمة التشريع. وعلماؤنا قد كتبوا في رجل هندي عامل حجة الله البالغة وصله الإمام الدهلوي يتكلم فيها عن أسرار التشريع الإسلامي، وكذلك الراغب الأصفهاني له كتاب بعنوان الذريعة إلى مسار الشريعة. نحن بحاجة أن نقرأ هذه الكتب حتى تقوى صلتنا بإسلامنا، فلا نضحي بهذا الإسلام وإن أصابنا ما أصابنا، لا نضحي بهذا الإسلام تحت تأثير الشدة وتحت إغراء النعمة، إنما نحن مسلمون، وندعو ربنا أن نظل مسلمين وأن نموت مسلمين، وندعو بدعوة نبي الله يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب العزة سبحانه وتعالى وهو يبين مصارف الزكاة قال: وفي الرقاب العبيد، سواء اعتقنا العبد اصلا او اشتركنا مع اخرين في عتقه، او كان هناك واحد رقيق وبعدين عمل كتاب ندفع مبلغ من المال ويحرر نفسه من تعبه. طيب، هذا موجود الان، لازم نقص القضيه من الاول، لان كل ما اتكلم يقول ان الاسلام ده نظام استعباد والبشر مستعبدين ومفيش حرية ومفيش. نشوف ده الإسلام والرق موجود، مش هو اللي أنشأه؟ لا، في فرق بين أن تنشئ وأن تأتي لترى شيء قائم على الأرض. كان في استرقاق عن طريق الاستدانة والإقراض، يعني واحد يأتي واحد وحس ان عنده ارض كثير وبيوت واولاد ومره جميله، يقول لك انا اجيب يعطيه ويظل ينفق، ما عندوش حاجه لحد ما يجي وقت السداد، ما معيش، اديني حته ارض، خلصت الارض، ما معيش، اديني البيت بتاعك، ما معيش، اديني ولد من اولادك، ما معيش، اديني بنتك الجميله، ما معيش، اديني امراتك، ما معيش، تعالى لتكون عبدا تعمل عندي. لكن النظام موجود، ايه رايك موجود الان؟ اقرض يا عم الشعوب الفقيره، واقرض يا عم لحد ما تعجز عن الوفاء بسبب فائد الربا فقط. لما يعجز عن الوفاء بسبب فوائد الربا يقولوا تعالوا بقى نتحكم فيكم، ايه؟ هنعطيكم قروض بس تعملوا سجون تحت الارض سبع طوابق او ثمانش، يدخل الواحد السجن يعيش ويموت ولا يعرف الناس عنه شيئا. وانت شفته كان في سجون لجارنا القريب هذا، الواحد كده يروح واقف جار الحيطه والسجن عامل زي المصعد اسانسير ويروح قافلين عليه، يظنوا هكذا واقف حتى يموت، لا اكل ولا شرب ولا حاجه، والسجن فين؟ تحت الارض. الناس يعدوا كده مفيش حاجه، عنده حوض والسجون تحت الارض. وبيبلغني عن واحد بيشكي بقدم شكواه، ابنه ليه تسع سنين في هذه السجون، سمحوا له بزيارة، لسه بعد التسع سنين سمحوا له بزيارة مرة، ما رضوش يسمحوا له مباشرة، قالوا له لا ادينا شهرين. عشان ايه؟ خلاص الولد ما عادش في حاجة، فعايزين يعملوا تجميل، ياكلوه كده ويشربوه مش عارف ايه، عشان ابوه لما يشوفه يقول اه ده كويس. هو تسع سنين مالوش تهمه اكثر من ايه؟ محطوط تحت الارض وخلاص والحمد لله رب العالمين. بيقول انا في الدور الخامس يا جماعه تعالوا دوروني، وكمان تحت دورين. مين اللي عامل هذا؟ اللي ادانني تسلط على رقابنا، بس راح مسلط واحد مننا علينا. الظاهر اللي بيعمل فيه مين؟ اخوي. والحقيقه اللي بيعمل فيه من؟ الذي اقرضني. وقف على ذلك كل الديون اللي بتيجي لبلاد المسلمين والعرب اسمها العناب، مش عناب مالية، ده قبل ما توصل تكون خلصان، تنظيم نفس سجون ومعتقلات، استشراء أجهزة عشان قمع جماعة المصلين الذين يقول ربنا الله، أو ده نوع من الاستفاكة موجود قديم، والإسلام جه ولقاه ومع ذلك رجع مرة. ففي نوع ثاني، النوع الثاني قرصنة، واحد فتوه يروح مقابل واحد ويروح خطف، قال يا عم تعال اشتغل عندي ولا اقتلك، وروح يشتغل عند ليل ونهار لا أكل ولا يشربه يدلوا الفتات وخلاص بيبتزل. هذا نوع من الاسترخاء سببه ايه؟ الفتونة. واظن اغلب الموجودين في اوروبا وغيرها جايين من ايه؟ من افريقيا. صوفهم كانت تقطف الناس السود دول الغلابة وخلاص وبقوا عبيد والحمسين لحد الستينات لما قالوا تحرروا وتحرروا بس على الورق، لكن تحرير حقيقي في لسانهم طيب. او النظام كان موجود الاسلام جه وشاف. يبقى النظام الاول السبب الاول كان ايه؟ الديون. ما تصحوا معايا يا جماعه، ده درس فقه النهارده. السبب الاول كان ايه؟ ديون. طب السبب الثاني؟ ها؟ القرصنه والفتوانه. واحد فتوه ياخد. طيب والنوع الثالث؟ النوع الثالث المعارك. الناس يدخلوا في خصومه مع بعض واللي يلقط واحد خلاص خدوا اسير عنده والحمد لله. صار ايه؟ صار مسترقا بقوة ان احنا نحارب بعض والغلبة للأقوى. فمش حد احسن من حد، القوي هو اللي ياخذ. يبقى ده نوع ثالث. طيب في نوع رابع البيع والشراء. سوق كده موجودة واحد يروح يشتري، يشتري لعبد يشتري لأمة وخلاص الحمد لله. الإسلام جه وجد النظام ده قائم ويعامل العبيد أسوأ معاملة، سواء حتى في الديانات السماوية اليهودية والنصرانية بعد التحرير. يعني المفروض لما عامل أصلا معاملة في دين غير سماوي، لكن في دين سماوي ما هم بيقولوا نحن شعب الله مختار وربنا أعطانا كل الخلق ليكونوا خدما وعبيدا لنا، نقتل من نشاء ونسبي من نشاء ونعذب من نشاء ونجيع من نشاء ونظلم من نشاء ونعري من نشاء. احنا حرين. الله مش ربنا لدينا الحاجات دي كلها. ده نص موجود في التلمود، اقطع الشجر واحرق الزرع واقتل البقر، حتى الكلاب حتى الدواب حتى الزواحف. هم اللي يتدعى عليهم ليه دي؟ يتدعى عليهم بسبب ما صنعوه بالناس. يبقى كان جاء الاسلام وضع قال يعمل ايه؟ يقول يا جماعة بالشرق بجر القلم. مش انا قلنا الاسلام دين واقعي؟ لو جال كده اقتصاد العالم يتوقف، لان العالم كله فلوس كشفين في العبيد والرخيص يوقف على طول. يبقى جاء الاسلام بدل ما يحرك الحياة راح موقف ايه؟ دولاب الحياة. قال لا خلي المسألة بس نعمل ايه؟ نغلق الباب. ما فيش حاجة اسمها استرقاق عن طريق الفتوانة، ما فيش حاجة اسمها استرقاق عن طريق الحروب. في استرقاق عن طريق الجهاد في سبيل الله. الحروب للدنيا لا، انما عن طريق الجهاد في سبيل الله. وهي مش مؤكد، الامام مخير قد ناخذ ناس والله اما ان يسترق واما ان يطلق بفلوس واما ان يطلق بلا فلوس واما ان يقتل المقاتلين منهم. مفروض كان الامام. وهنيجي بعد شويه ونشوف الحكايه دي. طيب فاضل قضيه البيع والشراء. هذا وضع قائم لكن عايز يرغب. يقول لك اللي بيمزح مع العبد بتاعه يقول له انت حر نزاحا، يقول له خلاص راحت عليك صار حرا. ثلاث جدهن جد وهدهن جد ومنها الايه؟ العبد. سيد يقول له انت حر خلاص كل سنه وانت طيب. وبعدين لو واحد يمزح معاه وقال له طب ايدك ده هي فقط هي الحر، خلاص يمنع من البيع والشراء. والشراء ما دام ايه الحكايه دي دخلت والرغبه عشان يعمل. لو واحد جامع مرات في نهار رمضان وعايز يسوق عتق رقبه. طب لو واحد حلف يمينا ورجع فيه قال فكفرته اطعام عشره المساكين او كسوته وتحريره رقبه. يعني الكفارات ونحو ذلك منها عتق الايه؟ حتى يقف واحد خطا. المقصود من هذا كله التدريب عشان نوقف سوق الايه؟ سوق البيع والشراء. ما نش بائع ولا عامل حاجه ابدا. طب عامله كويس، عامله كويس. عير ابو ذر بلالا بسواد امه، قال له يا ابن السودة. فراح راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان ابا ذر عيرني بسواد امي. فجابه قال يا ابا ذر عيرته بسواد امه؟ قال نعم. قال انك امرؤ فيك جاهليه، اخوانكم خالكم اعانتكم جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان اخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم. راح ابو ذر نايم على الارض وحط خده على التراب
وقال والله لا أرفع رأسي حتى يطأها بلال بقدمه كفارة عن هذا الذنب الذي وقعت فيه، كفارة عن هذا الذنب. وطأها، شاف واحد بعد كده في بلاد الشام والغلام بتاعه ماشي معاه، العرب كان لما يلبس ايه يلبس ايه شوفين كده زي الشيخ كده لابس البس بتاع اللي تحت ده، برضه لابس حله من قطعتين، حله فخمه جدا، وملبس الخادم بتاعه الغلام بتاعه نفس الحكايه. فواحد يقول والله تلبس زيك، قال له بقى انت عايزني يعني بعد ما سمعت انه الثلاثه اللي سمعته ارجع تاني البسه ملابس ولا تلبس ملابس ثانيه؟ لازم البس نفس الملابس. يبقى عاملهم ايه؟ معامله طيب. يبقى ما فيش حاجه اسمها القرصنه فكوانه، ما فيش الا الجهاد، والجهاد فيه تخيير وليس ذلك الزام. ما فيش حاجه اسمها الديون، انا لازم اهيئ نفسي في قضيه الديون وبعدين احبس ولا اتحول الى عبد القانون. راح جاي الامم المتحده الان سنه 45 وقال حقوق الانسان ما فيش رق عظيم، احنا موقعين ورحنا موقعين. هل تم ذلك على الورق بس؟ والله على الورق بس. اكثر الشعوب استعبادا في الارض الان هي شعوب العرب وشعوب المسلمين، رضوا او لم يرضوا، رضوا او لم يرضوا. فان يا جماعه بالنسبه للامم المتحده وحقوق الانسان، حقه في التدين وحقه في حفظ النفس وحقه في حفظ العقل وحقه في حفظ العرض وحقه في حفظ المال، يعني يا جماعه هذا الكلام ده لنا احنا فقط، انما انتوا بهايم ما تسووش حاجه. ازاي نديكوا هذا الكلام؟ إذا أعطناك هذا الحق نجعل عليه العوض. استوى الماء والحكر، استوت البهيمة مع دار البهيمة. خليكوا كده بهايم لحد ما ترجعوا إلى الله، هم كده كانوا يقولون لنا كده، ترجعون إلى الله، استمسكوا بإسلامكم وقولوا إن نحيا مسلمين أو نموت مسلمين، وتشتغلوا جالكم كيان تحت الشمس، عند ذلك تأخذون حقوقكم. لن تأخذوا الحقوق عن طريق الاستجداء، وإنما خذوها عن طريق الرجولة وعن طريق الثبات في الميدان الموقف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.